بسم الله الرحمن الرحيم. في صفحة 80 حاشية رقم 4 أخرجه البخاري، فوضع الرقم ثم قلنا فهذا ثابت، أي الحديث ثابت في الصحيحين كما ترى، فليس بوهم أي في الرواية، وإنما الوهم من ابن عمر، فلهذا سيكون فيه شبه تعارض أو تناقض، أنه مثبت فيه الوهم من كلام شيخ الإسلام ومن غيره، ثم من حيث الرواية ثم يقال إنه ليس بوهم، إنما قصدنا من حيث الرواية ثابت، فلا بأس أن يقال فهذا ثابت في الصحيح كما ترى فليس بوهم، هذه زيادة لو تحذف أصلا من قوله فهذا ثابت في الصحيح كما ترى، لأنه خرج في الصحيح، وقوله فليس بوهم لفظة محتملة قد يفهم منها من يفهم خلاف المقصود لو تحذف. صفحة 80 حاشية 4 عندكم 84؟ طيب ما عندي. مر بنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر من عناية المحدثين والإشادة بهم أنهم قد يعلون في الرواية ألفاظا أسانيدها صحاح، وهي عن عدول لأوهام تحصل من أولئك العدول والثقات والأئمة، ومثل بخمسة أمثلة من يسردها. نعم، القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا وهم فيه ابن عباس، وأبان ابن القيم وهم ابن عباس في هذه الرواية من خمسة من سبع وجوه مفهوم، امشي إلى غيره، باعتبار أنه مع يعني ما فقط قال صدق أسامة ويؤخذ قول بلال، باعتبار أنه ما رآه ورآه بلال لقربه، ولأنهم أغلقوا الباب فلظلمة إغلاق الباب، وكذلك أيضا لكونه انشغل بالدعاء ما رآه. نعم، هذا الثالث وقع فيه الغلط، باعتبار أنهم قالوا أن هذه الرواية فيها غلط على عثمان نفسه، الرواية إلى عثمان فيها غلط وليس هو الغلط. ذكر أن للحديث الناس في هذا الباب طرفان، طرف أهل الكلام ونحوهم من لا عناية لهم بعلم الحديث ولا بالرواية، وطرف آخر من يدعي اتباع العلم اتباع الحديث والعمل به، لكن مع ذلك أدخل في تفسيره أحاديث ضعيفة وموضوعة من جسم ما جزم الحفاظ بأنه لا يثبت في ذلك شيء، ومثل لهذا بعض الأحاديث الضعيفة، وأشار إلى عدد من التفاسير التي هذا شأنها، من ذلك تفسير الثعلبي مع صلاحه، لكن تفسيره هذا من مصادر الضعاف والموضوعات، والواحد أبصر منه في الحديث ومع ذلك أيضا فيه من هذا الشأن، وكلاهما مؤول، كلاهما اقترف من كتب من تلك الكتب أو أخذ من تلك الكتب التي لم تعتني بمنهج السلف التأويل، والزمخشري أيضا مثل ذكره وذكر لأنه من ضمن الذين ما لهم عناية بهذا، فلهذا كانت كتبهم مصادر الموضوعات، ومثل بحديث فضائل السور سورة سورة من أول القرآن إلى آخره، وأنه حديث موضوع باتفاق أهل العلم، وثبتت بعض السور فيها فضائل مثل فضل سورة الإخلاص وفضل سورة الفاتحة وهكذا، لكن بعضها ما ثبت بنصها، ثبت عموم فضل القرآن وهي داخلة تحت ذلك العموم، أما بذاتها فلم يثبت فيها نص على فضلها بذاتها، وهي من القرآن الذي فيه فضل عظيم. والذين ألفوا في فضائل القرآن ذكروا في فضائل القرآن عدة أنها عامة وخاصة، فمن فضائله العامة إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وغير ذلك من القرآن والسنة. وفضائل القرآن الخاصة ذكر بعض فضائل سورة الإخلاص، تعديل ثلث القرآن، هكذا فضائل المعوذتين، هذا فضائل الفاتحة، فضائل البقرة وآل عمران، فضائل سورة الكهف وآخر آية من سورة الكهف وأولها أيضا. طيب، فأين ما يتعلق بفضائل سور كثيرة على النص بالذات أنها فيها كذا وكذا؟ لكن جاء هذا الحديث وسرد لكل سورة فضلا، أنها فضلها كذا وفضلها كذا، فهذا موضوع اتفاق أهل العلم. وقلنا في هذا إنه يعبر بهذا التقويم للتفاسير وأهلها بمنهج المفسرين في التفسير، منهج المفسرين، وأنه الآن صار يكتب في هذا الكثير. شيخ الإسلام قوم عديدا من التفاسير في هذا الموضع، وأن بعضهم ينقل ما هب ودب، سواء كان في العقيدة أو كان في الحديث. وأشاد بتفسير البغوي أنه أحسن، وإن كان أخذ من تفسير الثعلبي لكنه أقل منه، لأنه له فهم في الحديث، صاحب شرح السنة بغوي شرح الحسين مسعود، له فهم في الحديث، فجنبه كثير من الموضوعات وجنبه الآراء، صانه من الأحاديث الموضوعة، وصانه من الآراء المبتدعة، من أمرين خطيرين. صار تفسيرا جيدا يشاد به ويثنى عليه ويؤخذ منه. لكن لا شك أنه دون التفسيرين المشهورين من كثير وابن جرير وما كان من ذلك، وإنما هذا من التفاسير التي لها عناية بالشأن. هو يقول إن كان أبصر بالحديث شيئا من الثعلبي، لكنه أردى منه في التأويل، يعني من حيث أبعد عن السلام واتباع السلف، واحد أبعد من حيث أول أشد. ومن ثم ذكر أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومثل بمثالين، قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وأحسن ما في الباب في الجهر بالبسملة حديث أبي هريرة الذي كان الشيخ رحمه الله قد جعله بالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين بسند ظاهر الصحة من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، يعني ماذا، بسم الله الفاتحة، فجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو نحو ذلك، لكنه أنه صلى بهم وجهر بالبسملة، وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه بدون كلمة جهر بالبسملة، ولفظ الجهر شذ به نعيم المجمر، خالف نحو ثمانية من الأئمة كما أبناه في كتاب أحكام الجمعة وبدعها. طيب، وحديث علي، ثم شيخ الإسلام يحكم عليها بالوضع. طيب، كيف يكون موضوعة ولها أصول مثل هذه الأصول؟ يعني من هذا المعنى الشاذ عبارة عن وهم وخطأ لا يصلح للشواهد المتابعات، لهذا جعله شيخ الإسلام مع غيره في الموضوعات، من ضمن الموضوعات، وإن كان بعضها ما فيه كذاب، فيها انقطاع، فيها كذا، لكنها لا أصول لها تثبت، ليس لها أصول تثبت. فيه إشارة إلى أن الشاذ لا يصلح للشواهد المتابعات، باعتبار أن بعض أسانيدها كما ترى إلا أنه شاذ. وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، تستفاد هذه الإجماعات، فإنه نقل عديدا من الإجماعات في هذه الرسالة، اتفاق أهل العلم. هذا الحديث ساق طرقه الإمام الكثير في تفسيره عند قوله قول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وحصر الشيعة في أن ولاية خاصة بعلي رضي الله عنه، وحملوا الآية على ذلك: وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم علي بن أبي طالب، أي أنه كان راكعا ومر مسكين فتصدق عليه، ناوله وهو راكع يتصدق. والآية ليس هذا معناها، إنما معناها أعم من هذا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا سائر المؤمنين الذين يقيمون الصلاة، وصفهم صفة للمؤمنين، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي ويؤتون الزكاة وهم من المصلين الراكعين الكثير عبادة. فهذه صفات المؤمنين الذين هم أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه من تفسيرات من تفاسير الشيعة. ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، حملوها لأنها علي، لكل قوم هاد، قالوا لكل قوم يهديهم علي، كل القوم يهديهم علي، هاديهم علي، أنت يا علي هاديهم. والآية معناها عم من هذا التفسير وأصح من هذا، فإن هذا ليس بصحيح أصلا. والمقصود أن ما من قوم لهم هاد، قل هاد كثير من الأنبياء وأتباع الأنبياء، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ممن كان من هداة المؤمنين، ذروتهم أنبياء الله ورسوله، وهكذا من تبعهم على ذلك. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب بما كانوا يكسبون. فالهداية هي هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق، التوفيق هداية التوفيق بخصوص الله سبحانه وتعالى، وهداية الدلالة والإرشاد ذروة الهادين في ذلك أنبياء الله ورسوله وهكذا من تبعهم. وتعيها أذن واعية، قال: أذنك يا علي. والآية أعم من هذا المعنى، تعيها أذن واعية، أي كل أذن واعية تعي ذلك، تشمل سائر الأذان الواعية للحق من سائر المؤمنين. وأشار إلى الاختلاف في التفسير باختلاف طرق الاستدلال، بعد أن أبان بعض الموضوعات الموجودة في التفاسير أو بعض التفاسير، أشار إلى الاختلاف في أو الأسباب اللي يعني الاختلاف يكون في نوعين. النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، هذا لا شك أنه يسبب الاختلاف، لأنه مبني على اعتقاد ثم بعد الاعتقاد وبعد ما يراه يأتي بالأدلة ليذللها في نظره، ويلوي أعناق النصوص إلى ما يريده هو وما يعتقده. فإذا يعلم بالاستدلال لا بالنقل عندهم، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، التفاسير السلف، تفسير عبد الرزاق وتفسير وكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، وهكذا تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي بقي بن مخلد وأبي بكر المنذر وسفيان بن عيينة، وهؤلاء كلهم أئمة التفسير لهم تفاسير، ليس مقصود على أنهم لهم تفاسير مصنفة مستقلة كلهم لكن لهم تفاسير معلومة مبثوثة، منها ما جمع ومنها ما هو مصنف ومنها ما لم يجمع. وبقي بن مخلد وأبي بكر بن منذر وسفيان بن عيينة وسنيد بن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردوي، هؤلاء تفاسيرهم نقية، تفاسير سلف، آيات أحاديث غالبها يبنونها على أحاديث وآثار، وبعضها يذكرون فيها الآيات كذلك أيضا إضافة إلى الأحاديث والآثار، كما أشار إلى تفسير بعضهم من تفسير كذا وكذا، وإلا في هذه كلها تعتني بالأحاديث والآثار فقط صرفة. ابن جرير يذكر قال إحداهما قوم، إحداهما مستند الاختلاف على جهتين، إحدى الجهتين قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، هذه طريقة المبتدعة، عنده عقيدة فاسدة ويريد أن يحمل الأدلة عليها. وسبق أن قول الرافضة، أن تفسير الرافضة في هذه الآية وهم راكعون، اعتقد أن هذا في من؟ في علي، ثم ذلل الدليل عليها، لا لدليل على هذا التفسير يدل عليه البتة، ولا حتى يناسبه معنى لغوي، ولكن هذا شأن أهل الهوى. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامهم، إن كان من الناطقين بلغات العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب عليه المخاطب به، وهذا أيضا من الضلال، كما أن الأول الذي يذل الأدلة لمعتقده الفاسد ضلال، كذلك أيضا هذا الذي يأخذ معنى لغوي ولا كلمة لغوية ويفسر عليها القرآن ولو كان خالف الآيات الأحاديث، هذا منشأ من حريفين، فيقول وفي اللغة كيت وكيت يدل على أن معنى الآية كذا، ويعرض عن ما دل عليه القرآن من معنى الآية أو ما دل عليه كذلك السنة من معنى الآية، الذي يعني الذي أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الوحي، فيعرض عن المنزل عليه وكلام المنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، هؤلاء أهل الأهواء راعوا أمزجتهم ومرادهم فذللوا الأدلة لها، أعتقدوا عقائد فاسدة فذهبوا يحملوا الأدلة ما لا تحتمله من أجل أن تكون دليلا لهم. والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وحتى ليس اللفظ، قد يكون لفظ لغوي شاذ، بعضهم ربما تكون لغة شاذة مثل الرحمن على العرش استوى، إيش قال الذين يريدون أن يذللوا الأدلة؟ استولى، حتى هذا قالوا ما هي لغة يعني صحيحة، حتى انتقدوا قائل هذا قد استوى بشرع العراق يعني استولى. والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز عندهم أن يريد به العراق، طيب يريد به أن يريد به هكذا أن يريد به عندهم التفسير العربي، التفسير الأول اعتقاد معاني ثم حمل القرآن على هذه المعاني، التفسير المبتدع مثل التفسير المعتزلة ونحوهم يعتقدون المعاني الباطلة ويريد حمل القرآن على هذه المعاني. فالزمخشري لما اعتقد أن النار تفنى عقيدة فاسدة في هذا المعنى، ذهب إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه يأتي على الناس يوم تصفق أبوابها ليس فيها أحد، مع أن الحديث ضعيف، لكن الزمخشري لا معرفة له بالحديث فرجع يتكلم على عبد الله ابن عمرو بن العاص، لماذا روى هذا الحديث؟ لأنه يعتقد تفنى هي النفس بذاتها، ولو كان فيها أهلها، وهم فيها مخلدون. لماذا روى هذا الحديث وبطشه الشوكاني عند تفسير الآية؟ قال: فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق الآية. فقال: أما الطعن على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإلى أين يا محمود؟ أتدري ما صنعته في أي واد وقعت، ولا أي جنب سقطت، ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتناول نجوم السماء بيديك القصيرة ورجلك العرجاء؟ أما كان لك في مكسر طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا تعرف والتكلم بما لا تدري؟ فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم الرواية والرواية عن علم الحديث والأثر، والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه. وآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم، اللفظ العربي في بعض معاني اللغة، ولسياق الكلام، يعني بغض النظر عندهم أما يصلح للمتكلم به، وأيضا ما نظروا إلى سياق الكلام، وأيضا ما نظروا إلى الأدلة الدالة إلى ذلك من القرآن والسنة، فيأخذ كلمة يظن أن اللغة العربية تحتملها، حتى ولو كان باب المجاز عندهم يسمون هذا مجازا كما تعرفون من نفي الصفات، ركوبا على حمار المبتدعة وهو المجاز. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ الذي لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما يغلط في ذلك المبتدع الذين استدلوا بالآية على مقصدهم فغلطوا غلطا كثيرا، مثال ذلك ما تقدم من استدلال الرافضة. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى، يعني لا يصح المعنى أن نقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، اللفظ من حيث العربي، والأولون بغض النظر أما ينظرون كلهم غلطانون لأنهم ما أخذوا الأدلة ولا فسروا تفسيرا صحيحا. والأولون صنفان مبتدعة، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يسلبون دلالة القرآن أصلا فيحرفون الآية، يحرفون الآية، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه، يسلبون الدلالة أي يعطلونها، يعطلون دلالة الآية عند قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا: بنعمتي. عطلوا دلالة الآية في إثبات صفتي اليدين لله سبحانه، اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة من صفاته. فهذا سلب الآية عن مدلولها، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه. طيب إذا ما استطاعوا سلب الآية كذا، أولوها تأويلا ولو أعناقها، أعناق الأدلة، على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، يعني في استدلالهم، وحتى أيضا في المدلول عليه الذي استدلوا عليه، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. المدلول عليه قد يكون التنزيه، يريدون التنزيه، لكن استدلالهم خطأ، وإلا فهم قد ربما يقول لك: أنا وكل أمر أوهم التشبيه فوضه أوله أو فوضه ولم تنزيها. طيب أنت تريد التنزيه لكن أخطأت في الاستدلال في هذا وفي هذا الدليل على أنك تريد التنزيه، فالقصد قصد حسن والاستدلال وصل إلى التعطيل وخالف فيه الأدلة. طريقة المبتدعة في التفسير، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، شرح الحديث يقال له تفسير كلاهما، التفسير هو البيان، بيان الحديث وبيان الآية. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، وسطه العدل الخيار، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. نبه ابن القيم رحمه الله على خطأ تفسير القرآن بالمعنى اللغوي بمجرد الاحتمال النحوي، بمجرد الاحتمال النحوي مع مخالفته للأدلة، في كتاب بدائع الفوائد المجلد 23 لمن أحب مراجعة ذلك. ومن ضمن ما يعني ما قيل في ذلك يعني أنه بمجرد الاحتمال الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام، أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل وتفسيره بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي، وحاصلوا على أنهم يعني ليس كل ما جاز لغة جاز تفسيرا. وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون من يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج قالوا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار فيها خالدون. ذهبوا يتأولون السيئة بأنها الشرك، بأنها ماذا؟ يتأولون السيئة بأنها أي سيئة على أي خطيئة تحصل الإنسان فهو مخلد في النار. وما جمعوا بين الأدلة أن السيئة المقصود بها شرك، إن الشرك لظلم عظيم كما دل عليه الأدلة الأخرى، أو يعني ماذا، وخالفوا في ذلك الأئمة. والروافض كذلك أيضا تقدم تأويلهم، والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصولهم، على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، ولعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. هؤلاء رؤوس المعتزلة، هؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وفسروا القرآن على مرادهم، والقراءة في مثل هذه خطيرة، وإنما إن قرأ الإنسان يكون له بصيرة ومكانة في العقيدة الصحيحة حتى يحذر، وأيضا مكانة في الحديث، والأولى اجتناب ذلك والإقبال على كتب العلم النافع المأمونة من هذه التأويلات. أصول المعتزلة الخمسة، بيان بطلانها. وأصول المعتزلة خمسة سمونها هم التوحيد، والتوحيد عندهم نفي الصفات، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، ثلاثة أصول هذه، وإنفاذ الوعيد الأصل الرابع، والأمر معروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة أصول احفظها أصول المعتزلة. توحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه هنا في الصفات، وتعليلهم في ذلك مبني على الهوى. يقول إن قلنا إن الله سميع بصير عليم قدير حكيم خبير، يعني إلى كذا كذا من الصفات ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، ما يعلمه إلا الله. طيب، إذن أثبتنا أوصافا كثيرة تدل على المتعددين، والله لا شريك له، والله. فمن توحيد الله أن لا يكون له صفات متعددة، خالفوا في ذلك الأدلة الدالة على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. والجهمية أيضا نفوا الأسماء والصفات على هذا المعنى، إن الله قالوا ذلك، قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق وإنه ليس فوق العالم، يعني في كل مكان يقولون الله سبحانه وتعالى، وإنه لا يقوم به علم، أي ليس من صفته العلم، ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات، الصفات الذاتية ولا الفعلية، لا يصفون الله بها. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة، وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة. طيب، أيضا الشيعة يرون أن الشر، يرون أن القدر، أن الله ما قدر الخير والشر، وربما قال بعضهم قدر الخير ولم يقدر الشر، خلق الخير ولم يخلق الشر، الشر ليس إليكم مكان من ذلك، من الألفاظ التي يستدلون بها ولم يفهموها. وكلمة الشر ليس إليك ذكر النووي في معانيها خمسة، ومن ذلك لا يتقرب به إليكم، من ذلك لا يصعد إليكم، من ذلك لا، يعني ماذا هذه المعاني، من هذه المعاني، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة، ويكون قد أثبتوا خالقين اثنين، واحد يخلق الخير وهو الله، والآخر يخلق الشر وهو الإنسان يخلق فعله. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مريضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. المجوس أثبتوا خالقين اثنين، خالق الظلمة وخالق النور، وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، وهذا معتقدهم حتى الزيدية، هذا معتقدهم الذين الزيدية تجدهم معتزلة في المعتقد، حنفية في الفقه معتزلة حتى الزيدية. فإذا ليس هناك زيدي معتدل، خطأ أن يقال زيدي معتدل، ما في اعتدال، هذا انحراف واضح، ما في عند المبتدع اعتدال، فالذي ينفي الصفات أي اعتدال عنده؟ وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، الاثنى عشرية الذين يعتقدون أن اثني عشر إماما يخرجون بعد أن ماتوا ويرجعون ويعيدون الحكم، وهم من آل البيت، اثنى عشر إماما يقال إمامية ويقال اثنى عشرية، إمامية باعتبار أن هؤلاء الإمامة فيهم، واثنى عشرية باعتبار أنهم اثنى عشر إماما. فالمعتزلة وهذا قول يرده الأدلة، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، هذا في اعتقاد القول بالرجعة أنه بعد أن يموت يرجع إلى الدنيا يرجع يحكم. فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، أي الرافضة زادوا، المعتزلة ما أحد قال بالرجعة، الإمامية الاثنى عشرية رجعية، كل اثنى عشري رجعي، فهمتم؟ كل اثنى عشري من هؤلاء يقولون بالرجعة، يقال لهم الإمامية، يقال لهم الاثنى عشرية، وقال رجعية، لكن المعتزلة ما قالوا بالرجعة، فيهم في من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فإذا الرافضة ربوا في معتقدهم، في فساد معتقدهم على معتقد المعتزلة، جمعوا ما عند المعتزلة من الشر وزادوا، الشيعة جمعوا ما عند المعتزلة من الشر وزادوا، جمعوا ما عند الخوارج من الشر وزادوا. فكل شيعي معتزلي، وليس كل معتزلي شيعي، ها؟ وكذلك أيضا كل شيعي خارجي، وليس كل خارجي شيعي، ليس كل خارجي شيعي. طيب، ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، أن الله لا يقبل من في أهل الكبائر شفاعة، أنكروا أحاديث الشفاعة جملة وتفصيلا، حتى الشفاعة في أهل الكبائر، وهذا هو ديدا إنكارهم، وإنما الذي أجمع عليه الأمة الشفاعة في أهل الموقف، فلا يقرون ولا يقولون بالشفاعة في الموحدين، ويرون أنه وإن مات على التوحيد ما دام مات على كبيرة الكبائر فهو مخلد في النار، معارضة لقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأحد الأدلة فضل لا إله إلا الله، ولأدلة فضيلة التوحيد وأمثال ذلك كثير. قال ولا ريب. الآن هذا يريد شيخ الإسلام أن يثبت لك أيها القارئ على أن المبتدع يعتقدون العقيدة الفاسدة ثم يأتون بأدلة القرآن يفسرونها على هذه العقائد الفاسدة. قال المعتزلة في أصولهم والخوارج والرافض والجهمية والقدرية والمرجئة وغيرهم. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة وغلوا تارة أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض. أحسنوا في أن هؤلاء يعني من حيث أنهم لا يرون ما قاله أولئك، لكنهم أيضا أساءوا في الغلو الذي وصلوا فيه، من حيث أن الخوارج والروافض والمعتزلة كلهم متفقون على خلود صاحب الكبيرة في النار. طيب جاءت المرجئة ويقولون لا، صاحب الكبيرة ولو عمل أكبر كبيرة من الذنوب إيمانه لا ينقص، إيمانه ثابت ما يختج ما يخدش في ذي إيمانه شيء، وعارض جميع الأدلة في زيادة الإيمان ونقصانه، وكانوا طرف نقيض للخوارج، خوارج في جانب الوعيد والشدة وهؤلاء في جانب الإرجاء والميوعة في هذا الجانب، وكلهم على ضلال، والحق وسط بين هذين الباطلين. فإن صاحب الكبيرة يكون عاصيا بمعصيته مؤمنا بإيمانه ما لم يخرج بكبيرته من الملة، إذا أخرجته كبيرته تلك الشرك وما كان من المخرجات. وقول صاروا طرفين قيض، المرجئة هم فرقة ضال يرون أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، والكرامية فرقة ضالة أتباع محمد بن كرام أيضا منحرفون في جانب الإيمان، والكلابية فرقة ضالة أتباع عبد الله بن كلاب القطان وهم كذلك أيضا فرقة ضالة في الإيمان كما بسط في غير هذا الموضع. ومما بسط فيه الإيمان الأوسط شرح حديث جبريل، وقد قرأناه هذا الكتاب، قرأه أخونا الشيخ كمال رحمه الله وعلق عليه، علقنا عليه ما يسر الله. طيب وقفنا عند هذا كما بسط هذا في غير هذا الموضع. ما هي أصول المعتزلة؟ وأنت يا عندك يذكرها، خذوها من هذا الموضع. وأصول المعتزلة خمسة: التوحيد والعدل والتوحيد والإنفاذ الوعيد المنزلة بالمنزلتين المعروف أنها المنكر، وهذه فسرها ظاهرها الرحمة يعني من حيث الأسماء، ولكن معانيها فاسدة عندهم فحملوها على إلهنا. بارك الله فيكم.